لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عن رجابي فهذه كربلاء أبكي فيها وقل مني البكاء، وأسائل صعيدها كم عليه سفكت من بني علي دماء. فتية فتية أصبح النبي مصابا، فتية أصبح النبي مصابا بهم والوصي والزهراء. حلقوه يوم عن الشرائع حتى أوردتهم ورودها كربلاء. ليتني 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 فزت بالشهادة فيها، حين نال الشهادة السعداء إذ ينادي الحسين فيها، ألا هل من نصير؟ إذ ينادي الحسين فيها ألا هل من نصير فلا يجاب. النداء ظل يناديهم يا فرساني، تركتوني وحيد، شو السبب؟ عفتوا مخيمكم ونمتوا على الصعيد. لا ولد لي بقى يحمي حريمي ولا عظيم، وبن سعد بعدي يسار الحراير نيته. اسمع اسمع، شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة؟ شلون يا عباس تتركني وحريم محيرة؟ عايف الخيمة يا ابو فاضل ونايم بالثرى، وهاي زينب عقب عينك بالحرام متمرمرة، تدري باللي يفقد عضيده تقل خويا حيلته. وعاين الجاسم كفوفه مخضبه ودمه يسيح، وانحنى فوقه يشمه والقلب منه جريح، وصاح يا ابن الحسن ساعة معرس وساعة ذبيح، على مصابك جبهة سكن العزيزة شقت. ويلي ويلي، ومن نظر لكبر علي، ومن نظر لكبر علي ووصالك الهم قطعا. نسى الجاسم والعضيد اللي بجنب المشرعة، وانحنى فوق وغسل طبرة الراس بمدمعة وجذب حسرة على الولد والحزن ذوب مهجته وصاح يا زهير ويا مسلم يا أهلال ويا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب ما تقوموا لها اليتامى ذوبوني من النحيب ظلت جثثهم تموج وتضطرب من نخوته تصيح سامحنا يا ابو السجاد كنا مصرعين هذا مقطوع كفوفه وذاك بالرمبا طعين صاح معذورين يلي على التراب مجزرين ورجع قصده مخيمه عزمه يودع نسوته إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت وما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك يا طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفايا بحقك يا فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني موانع الاستثمار العبادي لشهر رمضان المبارك ذكرنا ليلة البارحة أن ظاهرة من الظواهر المقلقة التي ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان المؤمن متأملا هي ظاهرة الحرمان من الاستثمار العبادي لشهر رمضان. وقلنا بأن هذه الظاهرة قد تكون أحيانا لعدم المقتضي، لعدم وجود الإرادة وعدم وجود التصميم والرغبة، وهذه لا علاقة لها ببحثنا، ولكن المقلق حينما تكون هذه الظاهرة لوجود المانع لا لعدم المقتضي. يعني يقبل الإنسان على شهر رمضان ولديه كامل الإرادة وكامل الرغبة في أن يستثمر شهر رمضان استثمارا عباديا، فيضع له برنامجا لقراءة القرآن، لقراءة الأدعية، للنوافل، ولكن شهر رمضان يمر عليه من غير أن يستثمر هذه الفرصة. لماذا؟ لوجود موانع لا لعدم مقتضي. شنو هذه الموانع؟ موانع أشار لها الإمام زين العابدين: اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، شو اللي يصير؟ تمام الإرادة عندي، تمام الاستعداد عندي، تمام التهيؤ عندي، لكن تحصل الموانع. ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت، لا أشعر بلذة المناجاة والإقبال عليها، ومالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، شو اللي يصير؟ عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. إذن الإمام هنا يتحدث عن ظاهرة مقلقة، أن الإنسان يتهيأ، يتعبأ، يستعد، يضع برنامجا عباديا لنفسه، يفاجأ بموانع إلهية تمنعه من استثمار هذه الفرصة العبادية. يريد أن يقرأ القرآن، يباغته النوم، يباغته النعاس. يريد أن يقرأ الأدعية، لا يشعر بلذة للإقبال على قراءة الدعاء. يريد أن يتنفل، تعرض له بلية في جسده، في زوجته، في أولاده، تشغله عن التنفل. هذه الموانع الإلهية تهتم على حياة الإنسان، ويخرج شهر رمضان من غير أن يستثمره استثمارا عباديا. إذن ظاهرة عدم الاستثمار إما لعدم وجود المقتضي، وقلنا هذه ما عدنا شغل وياها، وإما لوجود الموانع الإلهية، وهذه هي محل الكلام. ذكرنا ليلة البارحة حتى من أجل الاستذكار أن الموانع تارة تكون موانع تفضلية، وقلنا أيضا هذه ما عدنا كلام وياها، وتارة تكون موانع استحقاقية، يعني أن الله تعالى يمنعني بالنعاس بسلب لذة المناجات بعروض الابتلاءات لاستحقاقي لهذه الموانع وعدم قابليتي لاستثمار الفرصة العبادية. زين، هذه الموانع الاستحقاقية ما هي مناشئ استحقاقها؟ ليش الإنسان يستحق تكون إلى موانع تحول بينه وبين استثمار شهر رمضان؟ لماذا؟ الإمام تعرض إلى 9 مناشئ لاستحقاق هذه الموانع، وما عندنا مجال نعرضها، فنتعرض إلى بعضها بمقدار ما يتسع له الوقت. المنشأ الأول لاستحقاق الموانع الاستخفاف بحق الله تعالى. شوف الإمام شنو يقول: وما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين. مجلسي يعني أنا جاي مرتب أموري مع الله. وما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني. لاحظ: أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك ماذا؟ فأقصيتني. المنشأ الأول لوجود الموانع وماذا؟ الاستخفاف بحق الله. شنو معنى الاستخفاف بحق الله؟ أولا نوضح معنى الحق ثم نوضح معنى الاستخفاف. الحق هو عبارة عن الأمر الثابت، كل أمر ثابت يقال له حق. الله سبحانه وتعالى من أسمائه ماذا؟ الحق. الحق يعني ماذا؟ يعني الثابت الذي لا زوال له، كل شيء هالك إلا وجهه. الحق هو الله الثابت الذي لا زوال له، هو الله. لذلك من أسمائه الحق. الحق هو عبارة عن الشيء الثابت. لما نقول حق الله يعني ماذا؟ حق الله كل شيء ثابت لله على خلقه، هذا حق الله. هذا عنوان واسع، عنوان كبير. كل شيء ثابت لله على خلقه فهو حقه. وهذا العنوان إلى مصاديق. المصداق الأول لهذا العنوان العبادة. تقرؤون في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام يقول: فأما حق الله الأكبر فأن تعبده ولا تشرك به شيئا. العبادة حق الله، لماذا؟ لأن من الأشياء الثابتة لله على خلقه شنو؟ عبادته. لذلك العبادة حق الله. 1 2 التشريع. التشريع حق الله، لماذا؟ لأنه لا يحق قول حلال حرام يجب يحرم يستحب يكره إلا لله سبحانه وتعالى. تشريع حق الله. ما سامع رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول له: سيدي، ما هو حق الله على خلقه؟ قال: حق الله على خلقه أن يقولوا ما يعلمون وأن يكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك أدوا إليه حقه. أنت لك تتكلم بمقدار ما تعلم، بس ما لا تعلم لا يحق لك أن تتجاوز. واحد يجي يقول هذا يجوز، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا مو حرام، هذا حسن في الشريعة، هذا مو حسن في الشريعة. إن قال الله ذلك نعم، وأما إذا لم يقل الله فهذا الحق ليس لأحد. قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ حق الله على خلقه أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، تشريع فقط لله سبحانه وتعالى. ثلاثة: الحقوق المالية، الزكاة، الخمس، حق الله. لماذا؟ لأنها ثابتة لله على من؟ على خلقه، فيقال لها حقوق الله. أكو عندنا رواية عن الإمام الصادق جدا، رواية عجيبة، يقول الإمام الصادق عليه السلام فيها: إن لله بقاعا تسمى المنتقمة، مثل ما لله جنود وأولياء تعبر عن صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه بأنه المنتقم، أيضا أكو بقاع تسمى المنتقمة. إن لله بقاعا تسمى المنتقمة، فإذا أعطى الله عبدا مالا ولم يخرج حق الله منه سلط الله عليه من تلك البقاع فأتلف ماله فيها. صاحب تجارات ومصانع ومخازن، فجأة تسمع المخزن احترق، المصنع احترق، سيارات متعددة، سيارة أصيبت بحادث لم يبق لها أثر. إن لله بقاعا تسمى المنتقمة، فإذا أعطى عبده مالا ولم يخرج حق الله سلط الله عليه من تلك البقاع فأتلف ماله فيها. إذن حق الله عنوان عريض، كل ما هو ثابت لله على خلقه حق الله، العبادة ثابتة لله على خلقه حق الله، تشريع ثابت لله على خلقه حق الله، حقوق المالية ثابتة لله على خلقه حق الله. هذا معنى الحق. زين، نجي إلى المفردة الثانية، الاستخفاف. الاستخفاف يعني ماذا؟ الاستخفاف يعني الاستهانة. لما نقول فلان استخف بفلان يعني شنو؟ استهان به، هذا مو شيء، استهان به، استخف به. زين، انجي الآن نرجع إلى المقطع. ليش أنا يمر علي شهر رمضان وعندي تمام الإرادة والتصميم على استثمار شهر رمضان، لكن نعاس يحول بيني وبين قراءة القرآن، مناجات أسلب اللذة منها، بلية تعرض تحول بيني وبين خدمة الله؟ لماذا؟ أول منشأ لاستحقاق الموانع الاستخفاف بحق الله. أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، يعني جعلتني ماذا؟ بعيدا. بعد لا تقول أريد أقرأ قرآن يا رب،
لا تريد تقول أريد أقرأ دعاء يا رب، لا تريد تقول أريد أتنفل لك يا رب، أنت باستخفافك بحقي استحققت ماذا؟ الإقصاء، الإبعاد. شلون يعني استخف بحق الله؟ واحد طوال السنة لا يعبأ بصلاة الفجر، عبادة مطلوب منه أن يؤدي هذه العبادة في وقتها، طوال السنة أصلا مستخف بها مستهين بها وكأنها ليست بفريضة واجبة عليه، هذا استخفاف بحق الله. واحد تقول له تعال انت اكو حق لله اسمه خمس، وين الخمس؟ ليش ما تدفع خمس؟ يقول لك شنو خمس يعني؟ شنو خمس؟ لو يستخف بالتشريع، لو يستخف بدفع الخمس بحجج واهية ومتعددة. واحد يتجاوز على حق التشريع، الله يقول يجب ويحرم وهو أيضا يقول يجب ويحرم طبقا لاستحساناته الذوقية والعقلية، كل هذا ماذا؟ استخفاف بحق الله. أثره وين يطلع؟ في حرمان الإنسان من استثمار الفرص العبادية الاستثمارية. إذن المنشأ الأول لاستحقاق الموانع التي تمنع من الاستثمار، المنشأ الأول الاستخفاف بحق الله. منشأ الثاني هو ترك مجالسة العلماء. عجيب، هذه مناشئ يغفل عنها الناس ولها آثار خطيرة، والإمام نبه عليها. شوف الإمام ماذا يقول: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فماذا؟ فخذلتني. بعد ما يقول ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك، لماذا؟ أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فماذا؟ فخذلتني. جدا تعبير مخيف، تعبير مقلق. الإمام عبر بالخذلان. تدروا يعني الخذلان شنو إخواني؟ الخذلان هو التخلي عن الشخص وهو في أمس الحاجة. أنت عندك صديق، هذا الصديق سندك في الحياة، تنزل عليك ملمة تستعين به، يتركك، تركه لك في أمس حاجتك له يعبر عنه ماذا؟ خذلان. الإمام يقول أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. هنا عندنا نقطتان مهمتان. النقطة الأولى، ما هو المقصود من مجالسة العلماء؟ لما نرجع إلى النصوص الدينية نشوف النصوص الدينية تركز تركيزا بالغا على مجالسة العلماء. يا بني، في وصية لقمان الحكيم، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. الروايات تركز تركيز بالغا على مجالسة العلماء. شنو المقصود من مجالسة العلماء؟ يعني الحضور في مجلس العالم، حضور في مجلس العالم أمر مطلوب، لأن مجلس العالم إذا كان مجلسا معمورا بالعلم والورع والذكر والعبادة، هذا المجلس روضة من رياض الجنة كما في الروايات، والملائكة تخفق بأجنحتها على ذلك المجلس، مجلس العالم الورع التقي، المجلس الذي يحيى بالعلم والعبادة، هذا المجلس ماذا؟ روضة من رياض الجنة، والذهاب إليه أمر راجح وأمر مستحب. لكن الروايات لما نتركز على مجالسة العالم، مو المقصود مجالسة العالم يعني الذهاب إلى مجلسه، وإنما المقصود الارتباط بالعالم، بحيث أن حياة الإنسان، تصرفاته، معاملاته، أفعاله، تكون مبنية على الأسس الشرعية. أنت في الطريق محكوم بالحكم الشرعي، في العمل محكوم بالحكم الشرعي، في المعاملات محكوم بالحكم الشرعي، في علاقتك مع زوجتك، مع أولادك، مع بيتك، محكوم بالحكم الشرعي. زين شلون تبني حياتك على الحكم الشرعي والأسس الشرعية؟ تحتاج إلى ارتباط بعالم. زمننا زمان شبهات. انت على التلفاز قنوات الفضائية تعج بالشبهات، تفتح المواقع الإلكترونية، مواقع الإلكترونية تعج بالشبهات، وانت جالس بغرفة النوم على الجوال على الواتساب تصلك الشبهة إلى فراشك. زماننا زمان الشبهات. زين شلون الإنسان يتخلص من خطر هذه الشبهات، من ظلمات هذه الشبهات؟ عندما تكون له قدم راسخة من خلال الارتباط بأهل العلم العارفين. الروايات لما تركز على مجالسة العالم تركز على الارتباط بالعالم. لماذا؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك وتزكو نفسك. مجالسة العالم بما هي طريق للارتباط بالعالم أمر مطلوب. زين هذه نقطة. النقطة الثانية وهي الأهم: من هو العالم الذي تنبغي مجالسته؟ الروايات لما نتركز على مجالسة العالم، والإمام يعتبر أن الغياب عن مجلس العالم من موجبات خذلان الله، من هذا العالم الذي تنبغي مجالسته؟ العالم له صفات، له خصوصيات، له مقاييس تحدثت عنها الروايات. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد
صلى الله وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صلى وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صلى وسلم.
ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: لا تجالس إلا كل عالم ينقلك من خمس إلى خمس. شنو هذه الخمس اللي ننتقل منها إلى غيرها؟ من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الرهبة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الغش إلى النصيحة. العالم المطلوب مجالسته من ينقلك من خمس إلى خمس: واحد، من الشك إلى اليقين. العالم الذي تجلس عنده إذا كان يقوي يقينك ويرسخ يقينك ويثبت يقينك، أنت عندك منظومة فكرية عقائدية فقهية دينية، إذا كان العالم يرسخها يثبتها يقويها يعمقها ينقلك من الشك إلى اليقين تشبث به. لكن لو كان العالم بالعكس، هذه العقيدة لا مو ثابتة، وهذا ماكو دليل عليه، وهذا مو صحيح، وهذا محل شك، وهذا محل تأمل، وكل يوم تشكيك في عقيدة، كل يوم خدشة في المنظومة العقائدية الفكرية للشيعة، هذا العالم يجتنب. العالم المطلوب مجالسته من ينقلك من الشك إلى اليقين، وليس الذي ينقلك من ماذا؟ من اليقين إلى الشك ويلقي بك في الهاوية. هذا واحد. ومن الرياء إلى الإخلاص. من تقعد وياه تعيش وياه سنوات طويلة، تعاشره معاشرة الظل لذي الظل، شنو عنده مشاريع خيرية؟ ما تدري. شنو يعطي مساعدات؟ ما تدري. شنو عنده تبرعات؟ ما تدري. شنو عنده من أعمال عبادية تطوعية؟ ما تدري. وتقعد ويا واحد: أنا فعل، أنا صنع، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، أنا تبرعت، أنا أعطيت، أنا بنيت، أنا فعلت. فرق بين العالم، بين العالم الذي ينقلك من الرياء إلى الإخلاص، وبين العالم الذي ينقلك من الإخلاص إلى ماذا؟ إلى الرياء. أنت اللي ما يوم تتكلم عن طور من أطوارك العبادية، من تتربع عند واحد أنا 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 أنا، تبعد تشوف نفسك تقول هم أنا، نشوف هذا العمل شيء طبيعي. هذه خصلة ثانية. ثالثة: ومن الرغبة إلى الرهبة. العالم الحقيقي هو الذي يربطك بالآخرة، يشدك إلى الآخرة، يذكرك بعقبات القيامة وأهوال القيامة ومواقف القيامة والحساب والعقاب، وتشعر بارتباطك مع الله من خلال جلوسك معه، من خلال ترهيبه. هذه ثلاثة. بعد: ومن الكبر إلى التواضع. من تجلس وياه تشوف إنسان خافض الجناحين، إنسان لا يعرف الغطرسة، إنسان لا يعرف الكبر، إنسان لا يعرف الغرور، قامة علمية شامخة، ومع ذلك حاله حال بقية الناس، كما كان رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله فينا كأحدنا، حيث من يجي واحد من برا المدينة ما يعرف النبي ويرشدونه لمسجد رسول الله، يدخل عليهم يقول: أيكم محمد؟ محمد وين؟ لا يمتاز عن غيره. تجلس ويا عالم هكذا يخرجك من الكبر إلى التواضع، إلى خفض الجناح، يجعل روحك روحا ترابية متواضعة، هذا العالم شد وثاقك به. خمسة، ومن الغش إلى النصيحة، ما يتعامل معك معاملة مجاملات، وإنما يتعامل معك بالنصيحة بالصراحة، لا تأخذه لومة لائم في قول الحق، إذا رأى منكرا لا يتردد في التنبيه على ذلك المنكر، علاقاته مبنية على الصراحة والنصيحة وليست مبنية على الغش والمجاملة، هذا العالم شد وثاقك به. إذن الروايات لما تركز على الارتباط بالعالم ومجالسة العالم، وأن ترك مجالسة العالم موجبة للخذلان، مو المراد أي عالم، مراد هذا العالم بهذه المقاييس وبهذه الصفات. لا تجالس إلا كل عالم ينقلك من خمس إلى خمس، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الرهبة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الغش إلى النصيحة. هذا العالم ارتبط به، شد وثاقك به. زين، تفضلوا. فإذا ترك شخص مجالسة العلماء، هذا إلى أثر جدا خطير. شنو هذا الأثر الخطير؟ الحيلولة بين الإنسان وبين استثمار الفرص العبادية. ما لي كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ألقيت علي نعاسا، إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. وما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. لماذا؟ واحد، لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. اثنان، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فماذا؟ فخذلتني، يعني في أمس الحاجة لله تعالى الله سبحانه وتعالى يتخلى عن عبده، وهذا أثر يترتب على فعله هذا. هذا منشأ ثاني من مناشئ الاستحقاق. المنشأ الثالث من مناشئ الاستحقاق ارتياد مجالس البطالين. شنو يقول الإمام عليه السلام؟ أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. شنو يعني ارتياد مجالس البطالين؟ نحن نذهب، بلدنا مملوء بالمجالس، مملوء بالديوانيات، وكل إنسان عنده علاقات الاجتماعية التي تقتضي أن يذهب إلى هذا المجلس وإلى تلك الديوانية وإلى هذه الجماعة، لكن هل الأمر الباب مفتوح على مصراعيه للإنسان أن يذهب إلى أي مجلس؟ لا، مثل ما الإمام أكد على عدم ترك مجالس العلماء، حذر من الألفة مع مجالس البطالين. شنو يعني مجالس البطالين؟ شوفوا إخواني، الإنسان البطال هو الإنسان الفارغ، إنسان الفارغ يعبر عنه إنسان بطال في اللغة العربية. زين إنسان فارغ يعني فارغ من شنو؟ نقدر نقسم البطالة بلحاظ هذا المعنى إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول البطالة الوظيفية، أكو قسم من الناس لديهم بطالة وظيفية، يعني شنو؟ يعني جماعة قادرون على العمل إلا أنهم ماذا؟ لا يعملون، بطالية، لا يعملون، جالسون بلا عمل، لا يحملون هم المسؤولية الحياتية أبدا. هذا قسم من البطالة، بطالة وظيفية، فراغ في الجانب الوظيفي. قسم الثاني البطالة السلوكية، مو لازم البطالة تكون وظيفية، تروح إلى مجالس يجتمع فيها مجموعة من الشباب ودول كلهم أصحاب أعمال ووظائف وحاملين مسؤوليتهم في الحياة، لكن شنو هذه المجالس؟ لو ورقة، لو كرم، لو غناء، لو قمار، لو والعياذ بالله شراب. هذه المجالس أيضا مجالس بطالين، لكن بطالة عند هؤلاء بطالة ماذا؟ بطالة سلوكية، عندهم فراغ سلوكي صحيح. هذا قسم ثاني. قسم ثالث من البطالة بطالة دينية. شلون يعني بطالة دينية؟ بطالة دينية هي النابعة عن الفراغ الديني. تروح إلى مجالس، مجالس تضم مجموعة من العلمانيين، مجموعة من الليبراليين، همهم التهكم بالدين، همهم الاستهزاء بالأحكام الشرعية. هذه المجالس أيضا مجالس بطالين. مجالس البطالين لو فراغ فكري، لو فراغ ديني، لو فراغ سلوكي، لو فراغ وظيفي، كل هؤلاء ينطبق عليهم عنوان البطالين. مجلس ضم مجموعة شباب لا شغل لهم ولا وظيفة، قاعدين فارغين من العمل، هذه مجالس مشكلة، مجالس بطالين. إن الله يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ. الإنسان الفارغ يبغضه الله، الإنسان الذي لا يحمل مسؤوليته في الحياة وهو يقوى على حملها يبغضه الله. الشاب الذي يتخلى عن مسؤوليته في الحياة يبغضه الله. هؤلاء لمن يجتمعون في مكان، هذا المكان يتحول إلى بؤرة فساد بسبب الفراغ، مجالسهم يكرهها الله. وبطالين بطالة سلوكية، تحضر مجالسهم غناء، قمار، ورقة، هذه مجالس أيضا يبغضه الله، ومجالس بطالين بطالة دينية، مجالس للتهكم بالدين والأحكام الشرعية. القرآن الكريم تحدث عن هذه المجالس في مضمون الآية المباركة: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أول الآية إذا استهزأوا، مضمون الآية كفروا بآية أو استهزأوا بها مضمونها. ثم ذيل الآية المباركة: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مجالس الاستهزاء بآيات الله وأحكام الله ودين الله ينهى الشارع المقدس عن حضورها. إذن الحضور في مجالس البطالين بأنواعها والألفة معهم سبب من أسباب ماذا؟ الحرمان من استثمار الفرص العبادية. واحد يقول أنا جاي شهر رمضان مخلي إلي برنامج، لكن طلع شهر رمضان من غير أن أستفيد من راجع أسباب الموانع. واحد من أسباب الموانع الألفة مع مجالس البطالين، مجالس البطالين تحجبك عن الله سبحانه وتعالى. مثل ما أكو مجالس تحجب عن الله، في المقابل أيضا أكو مجالس ماذا؟ تقرب من الله. يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. شنو هالمجالس اللي الإمام يتحدث عنها ويقول أحبها؟ إن تلك المجالس أحبها. شنو هالمجالس؟ يعرفها الإمام من خلال ذيل الروايه، يقول يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده، يعني مجالس ذكر أهل البيت، هذه المجالس التي أنت تحضرها تحييها، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح البعوضة من الدمع، غفر الله له ذنوبه. هذه المجالس مجالس تقرب الإنسان من الله تعالى. لذلك الفضيل من سمع الرواية من الإمام الصادق صار حريص على إقامة هذه المجالس. يوم من الأيام يقول للإمام الصادق يا فضيل أينك عنا ليلة البارحة؟ احنا كل ليلة متعودين نشوفك بمجالسنا، بس البارحة ما شايفين. أينك عنا ليلة البارحة؟ ايش قال للفضيل؟ قال لقد شغلني شغل عنك يا ابن رسول الله. التفت إلى الإمام قال يا فضيل أو تخفي علي؟ الفضيل عاقد إلى مأتم حسيني، ومن سأل الإمام خاف يخبر الإمام ويجرح مشاعر قلبه، لذلك حاول ما يعطي الخبر. شغلني شغل عنك يا ابن رسول الله. قال أو تخفي علي؟ لبالك أنا ما أدري أنا إمامه. الإمام الرضا عليه السلام في الرواية عن ماذا يقول؟ لو كانت هذه الجدران تحول بيننا وبينكم إذن أي فرق بيننا وبينكم؟ شلون احنا صرنا أئمة وانتم مأمومين؟ أنا إمامك مطلع على واقعك. يا فضيل لقد كنت معكم ليلة البارحة. تخفي علي وأنا معكم؟ عجيب عجيب. قال لمولاي ترى المجلس محدود، جماعة محدودين، انت لو كنت بالمجلس كنا نلتفت الى وجودك، شلون انت؟ اين كنت سيدي؟ قال فضيل عندما خرجت من المجلس اما عثرت رجلك بثوب ابيض؟ قلت بلى. قال يا فضيل انا صاحب ذلك الثوب. عجيب سيدي عجيب سيدي، مولاي أنت مكانك صدر المجلس، أنت أنت شريف آل محمد من تجي صدر المجلس مكانك، شلون سيدي تجلس عند باب الدار؟ شلون تجلس عند باب الدار؟ قال له فضيل ما أقدر أدخل إلى المجلس. فضيل لا أستطيع الدخول إلى المجلس. عجيب سيدي، ليش ما تستطيع؟ قال لا، أكو في صدر المجلس امرأة. من هالمرأة؟ من هالمرأة سيدي؟ من الوالدة يا حسين يا ابني؟ مرحبا بدموعك، ترى حاضر وياك وبنفس الكلام تتكلم. من الوالدة يا حسين يا ابني؟ عجيب، اسمعها شو تقول. يا مر الذباح اكذبه، الله يا فاطمة إلها الحد تحب الحسين. من الوالدة يا حسين يا ابني؟ يا مر الذباح ترى إلك النداء، اسعدني على ابني. الله، بعد شو تقول هالمرأة المذكولة؟ من الوالدة والقلب لا أهفى. ودور عزبني وين ما كان، اي والله ودور عزبني وين ما. بعد اسمعها شو تقول؟ من الوالدة، من الوالدة المذبوح منها ابنها، وطول الدهر ما قال حزين. ومكسورة الأضلاع وسط الماء تمتنوه، تنثر مدامعها على اللي مات مذبوح. شو تقول يا حسين؟ ما جاك النبي وياه وصية، وشاف احوالك في طفوف الغرب. ويا حسين من وراك من حطلك عزية، وياه الذي ساعد ابو محمد على النوح. الك هالبيتين شيعي، وجاني خبر يا حسين فتحت الجلاميد. يقولون زينب دخلت المجلس علي زين، ويلاه وجاني خبر يا حسين فتحت الجلام. يقولون زينب دخلت المجلس، ما ادري تتحملوا هالغيارة هالبيت يولا، ابلي ستار تستار وجهها براحة العيد. بلي ستار تستار وجهها براحة العيد، وابنك علي السجاد بالأقياد مجروح. فاطم لو خلت الحسين نسألك وندعوك للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، سيما المصابين والمجروحين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة.